الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب علم الاجتماع القانوني للدكتور مؤيد زيدان. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة نغم مشارقة. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الثانية من الصفحة 32 حتى الصفحة 52. جوهر القانون وأساسه المادي. المصادر المادية الجوهرية للقانون: أولاً، المذاهب الغربية المفسرة لجوهر القانون. الملخص: هذه الوحدة تبحث في جوهر القانون، أي المصدر المادي التي تستقى منه القاعدة القانونية، ويكون ذلك بدراسة العوامل التي تسهم في تكوين مادة القاعدة القانونية، أي جوهرها ومضمونها، سواء كانت بعوامل طبيعية أم تاريخية أم اجتماعية. فالقاعدة القانونية لا تنشأ من العدم، بل لا بد من سبب منشئ لها طبقا لقانون السببية، وهو ما يطلق عليه بالمصادر المادية أو الموضوعية، إلا أن هذه الوحدة اقتصرت على المذاهب الأوروبية المفسرة لجوهر القانون. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على منح الطالب بعدا عقليا للبحث في الأساس المادي للقانون، سواء بقواعد مستمدة من الطبيعة أو قواعد دينية أو قواعد عرفية متطورة عبر التاريخ أو قواعد مستمدة من التطبيق العملي. عدم الاكتفاء بشرح النصوص بشكل بحت دون دراسة الروح النابضة خلف النص. دراسة جوهر القانون تمكن الباحث القانوني ومن ثم السلطة التشريعية لتطوير القواعد القانونية الحالية لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية. العلم بالتفكير الأوروبي والغربي لأساس القانون المادي. جوهر القانون ومصدره المادي والرسمي: لما كان القانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاته في المجتمع بما تضمنه من جزاء مادي توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء، فإن الجماعة هي التي تلزم الأفراد بالقواعد القانونية وتجبرهم على احترامها والتقيد بها بما تملكه من سلطة عامة لها حق السيادة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نتعرف على إرادة الجماعة؟ وما هي الكيفية التي تظهر بها هذه الإرادة؟ إن الإجابة على هذا التساؤل لا تكون إلا بدراسة مصادر القانون، أي دراسة الطرق والوسائل التي تعبر بها الجماعة عن إرادتها لتصبح ملزمة من جهة، وهو ما يطلق عليه المصادر الرسمية أو الشكلية، ومن جهة ثانية دراسة العوامل التي تسهم في تكوين مادة القاعدة القانونية، أي جوهرها ومضمونها، وهو ما يطلق عليه بالمصادر المادية أو الموضوعية. فالقاعدة القانونية لا تنشأ من العدم، بل لا بد من سبب منشئ لها طبقا لقانون السببية الذي يقرر أنه لا يوجد شيء بلا مصدر ولا توجد نتيجة بلا سبب. وبالتالي سيتم البحث أولاً في المصادر المادية التي تشكل جوهر القانون، ثم المصادر الرسمية أو الشكلية كالتشريع والعرف والدين باعتبارها من الضوابط الاجتماعية للقانون. المصادر المادية الجوهرية للقانون: يبحث الفقهاء موضوع المصادر المادية للقانون تحت تسميات مختلفة كأساس القانون أو أصل القانون أو طبيعة القانون، وجميع هذه التسميات تنضوي تحت مضمون واحد، وهو أن القانون لا ينشأ من فراغ، بل هناك عوامل عدة تسهم في نشأته وتكوينه من عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وغيرها. ولكن ما هو العامل الجوهري؟ أي ما هو الأساس الذي يبرر وجود القاعدة القانونية وإلزامها للأفراد؟ تعتبر هذه المسألة أدق مسائل القانون، إذ يدخل هذا البحث في إطار فلسفة القانون، وبالتالي سوف نبين في هذا الجزء المذاهب الفلسفية التي تبحث في أساس القانون وجوهره، الغربية منها والنظرة الإسلامية لأساس القانون في محاولة لإجراء بعض المقارنة بينها. المذاهب الغربية المفسرة لجوهر القانون: تعددت النظريات وتباينت الآراء في الغرب، أوروبا وأمريكا حول الأساس الذي يبنى عليه القانون، ولكن يمكن إجمالها بإيجاز في مجموعتين. المجموعة الأولى المذاهب الشكلية، وتذهب إلى أن القانون هو تعبير عن إرادة السلطة الحاكمة، وهي التي تجبر الناس على اتباعه، فهي لا ترى إلا الشكل الذي تظهر به القاعدة القانونية إلى الوجود في صورة ملزمة، دون الاهتمام بتحليل القانون تحليلاً علمياً فلسفياً. والمجموعة الثانية المذاهب الموضوعية أو الاجتماعية، وهذه المذاهب لا تقف عند شكل القانون، بل تنفذ إلى داخله، إلى عوامل تكوينه، بين قوسين المادة الأولية التي يتكون منها، وتحللها تحليلاً فلسفياً اجتماعياً، وهي ترد هذه العوامل إما إلى الطبيعة، وإما إلى عوامل تاريخية، وإما إلى اشتراك عوامل اجتماعية عدة. المذاهب الشكلية Formalistic Doctrines. تنظر هذه المذاهب إلى الشكل أو المظهر الخارجي للقاعدة القانونية، أي إلى القانون بصفته الوضعية المادية، بعيداً عن القانون الطبيعي الذي تنكره ومثله العليا. ولهذا تندرج هذه المذاهب تحت مذهب الوضعية القانونية Legal Positivism. فهذه المذاهب تتفق في أن القانون هو تعبير عن إرادة الدولة ومشيئتها، أو مشيئة من له السيادة والسلطان في المجتمع، أياً كانت طريقة هذا التعبير، سواء بتشريع مسطور، أم بعرف متبع، أم بدين ينزل به الوحي. وأن كل مجتمع ينقسم إلى فئتين، فئة حاكمة وأخرى محكومة، الأولى تسن القوانين، والثانية عليها الخضوع والطاعة لهذه القوانين، حيث يميل فقهاء هذه المذاهب إلى اعتبار القانون شيئاً ثابتاً لا يتغير ولا يتطور، ولا يهمهم أن يدرسوا عوامل تطوره التاريخي أو الاجتماعي. ومن أهم فقهاء هذه المذاهب الفقهية الإنجليزي جون أوستن، والفيلسوف الألماني هيجل، ومدرسة الشرح على المتون في فرنسا. أولاً، مذهب الفقيه الإنجليزي أوستن 1790 إلى 1859 ميلادي. تتلخص أفكار أوستن في أن القانون يعتمد في وضعه وفي تنفيذه على الدولة، أي أن سلطان الدولة هو الذي يصنع القانون، وهو الذي يلزم أفراد المجتمع بالخضوع له وطاعته بما تملكه من وسائل الجبر والإكراه. وبالتالي فإن القانون عند أوستن ليس له سوى مصدر رسمي واحد، هو التشريع الذي هو مشيئة السلطان، ينفذها بالقوة، وينظر في تفسير النصوص إلى إرادة الحاكم بغض النظر عن تغيير الظروف التي وضعت فيها. ثانياً، مدرسة الشرح على المتون أو الالتزام بالنص ظهرت في فرنسا عقب وضع التقنين الفرنسي 1804، وعرفت هذه المدرسة باسم مدرسة الشرح على المتون لأن فقهاءها ينظرون إلى التقنين نظرة احترام وتقديس، فيعتبرونه قانوناً كاملاً يتضمن كل شيء، وبالتالي يشرحونه بنفس الترتيب متناً كما يشرح المفسرون الكتب المقدسة. فالنصوص التشريعية عندها هي المصدر الوحيد للقانون، ولا اعتبار للعرف مصدراً للقانون إلا بناءً على إجازة المشرع الضمنية. ولما كان التشريع تعبيراً عن إرادة المشرع، فإنه يتعين البحث عن إرادة المشرع الحقيقية وقت وضع التشريع، وليس نيته المحتملة وقت تطبيقه حتى لو خالفت تطور الظروف الاجتماعية. فإن لم تكن هذه النية واضحة، فإنه يؤخذ بنيته المفترضة من روح التشريع ومن تقاليد القانون عند وضع النص. ثالثاً، نقد المذهب الشكلي. 1- الوقوف عند المعيار الشكلي للقانون دون البحث عن مضمونه وجوهره، فهي لا تنفذ إلى موضوع القاعدة القانونية للتعرف على طبيعتها وكيفية نشوئها وتطورها. 2- اتسامها بالنزعة الاستبدادية، فهي تطلق سلطة الدولة في القانون دون البحث عن مدى عدالته أو تحقيقه للصالح العام، فالقوة هي القانون، وبذلك تكون قد أغفلت عاملاً لا يقل في الأهمية عن عامل القوة، وهو عامل الرضا والاختيار. 3- جعلت هذه المذاهب من التشريع مصدراً وحيداً للقانون، ولا تعتبر بالعرف إلا إذا أقرته الدولة، فالعرف عند هذه المذاهب هو قانون، لأن المحاكم تطبقه، إلا أنها تطبقه لأنها قانون، في حين أنه من الثابت تاريخياً أن القانون كان موجوداً منذ القدم على شكل أعراف وتقاليد دينية قبل ظهور الدولة، فهي موجودة في ضمير الجماعة دون انتظار الإجازة من الحاكم. 4. تؤدي إلى جمود القانون، فهي تنظر في تفسير النصوص إلى نية المشرع الحقيقية أو المفترضة عند وضع النصوص، وليس إلى نيته المحتملة عند تطبيق النص، حتى لو تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى إلزام المجتمع بتشريعات لا تواكب الظروف الجديدة في المجتمع ولا تسايرها. وقد وجه عدد من الفقهاء الفرنسيين أمثال إدوارد لامبر وسالي ولابيه وجيني العديد من الانتقادات لمدرسة الشرح على المتون بعدما ظهرت النتائج السلبية لها، حيث ظهرت الفجوة الكبيرة بين نصوص القانون الفرنسي وبين المتغيرات والمتطلبات الاجتماعية، فعجزت هذه المدرسة عن ملائمة القانون للواقع الاجتماعي، مما استدعى تدخلاً من جانب الفقه الذي دعا للاستعانة بالقضاء ومنحه السلطة في خلق القواعد القانونية عند غياب النصوص أو غموضها، كما تم الاستعانة بالدراسات القانونية المقارنة التي تعطي الفرصة للتعرف على القواعد القانونية الجيدة للدول الأخرى. فقد تعرف الفقه الفرنسي على النظريات الفقهية للقانون الألماني، ومنها الإرادة المنفردة كمصدر من مصادر الالتزام، حيث يحصر القانون الفرنسي مصادر الالتزام الإرادية بالعقد. المذاهب الموضوعية Objective Doctrines، ويطلق على هذه المذاهب بين قوسين عدا نظرية القانون الطبيعي أيضا الوضعية الاجتماعية Social Positivism، وذلك تمييزا لها عن وضعية الدولة السابق دراستها، فهي لا تنظر إلى شكل القانون وإنما إلى موضوعه وجوهره باعتباره مظهرا اجتماعيا، حيث ظهر في أوروبا في أواخر القرن 19 حركة مناهضة للشكلية القانونية تنادي بالقانون الاجتماعي الذي قدس الحقوق الطبيعية والاجتماعية وحق تقرير المصير الاجتماعي. ورغم تعدد هذه المذاهب إلا أنه يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام رئيسية. أولا، المذهب الفلسفي الميتافيزيقي Metaphysical Doctrines، حيث يتخذ أساساً فلسفياً يجعله القاعدة التي يقوم عليها القانون، وهو مذهب القانون الطبيعي. ثانياً، المذاهب الواقعية للقانون Legal Realism، وهي تنظر إلى القانون على أنه علم اجتماعي واقعي يقوم على الملاحظة والتجربة كغيره من العلوم، وأنه لا يقوم على أساس ميتافيزيقي، وأهمها مذهب التطور التاريخي ومذهب الغاية الاجتماعية ومذهب التضامن الاجتماعي. ثالثاً، المذهب المختلط، يرى أن القانون يقوم على أساس مزدوج فلسفي ميتافيزيقي وواقعي ملموس معاً، وهو مذهب العلم والصياغة لجيني. أولاً، مذهب القانون الطبيعي أو المدرسة المثالية Natural Law، قامت هذه الفلسفة لدى فلاسفة اليونان، إلا أن أرسطو يعد صاحبها، فيرى أن العدل هو القانون الطبيعي الذي يجب أن توضع على أساسه القوانين الصادرة عن إرادة المشرع، وبالتالي يعرف القانون الطبيعي بأنه مجموعة مبادئ قانونية غير مكتوبة وقواعد سلوكية كامنة في الطبيعة الثابتة لا تتغير من حيث الزمان أو المكان. هذه القواعد أبدية تمثل المثال الأعلى للعدل أو القانون المثالي، أودعها الله في الطبيعة ويكشف عنها العقل البشري ولا يوجدها، وما على العقل البشري إلا أن يتمعن في الروابط الاجتماعية ليستخلص منها القانون الطبيعي، ويصوغ القانون الوضعي على مثاله، وكلما اقترب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان إلى الكمال أقرب. عند الرومان، وأخذ الرومان فكرة القانون الطبيعي من الفلسفة اليونانية بما يتناسب مع أفكارهم في تحقيق العدالة، حيث ميزوا بين القانون الطبيعي Just Natural، وهو كما ورد في مدونة جوستينيان السنن التي ألهمتها الطبيعة لجميع الكائنات الحية، وبين القانون المدني Just Civil الذي كان يطبق على الرومان دون غيرهم، وهو الشرائع والعادات المرعية في كل أمة، وبين قانون الشعوب Just Gentium الذي يطبق في علاقات الرومان مع الأجانب، فهو مشترك بين جميع الشعوب، وبالتالي حل قانون الشعوب ذو القواعد العقلية الطبيعية المشتركة بين جميع البشر محل القانون الطبيعي عند اليونان. ونتيجة تأثر الرومان بشعوب البلاد المفتوحة وعلى رأسها البلاد العربية مصر والشام والعراق، تأثر القانون المدني الروماني كثيرا بقانون الشعوب، وهذا ما عبر عنه الفيلسوف شيشرون 106 قبل الميلاد إلى 43 قبل الميلاد، الذي قال بوجود عدل أعلى من القوانين الوضعية وبوجود قانون ثابت خالد موافق للطبيعة وللعقل القويم ينطق على الناس كافة ولا يتغير من حيث الزمان أو المكان، وهو القانون الحق. وهذا القانون يكشف عنه الإنسان بعقله السليم وضميره المستنير. فالعدالة هي جوهر القانون كما عبر ماركوس سيسريو. وأخذ فقهاء الرومان هذه التعاليم عن شيشرون، فقال جايوس: من الصعوبة بمكان أن نتحلل باسم التشريعات الوضعية عما جاء به القانون الطبيعي. وهذا ما أعلنه أوليبيانوس حينما عرف القانون بأنه المعرفة بالأمور الإلهية والأمور الإنسانية والعلم بما هو عدل وما هو ظلم. في العصور الوسطى تغير النظر إلى القانون الطبيعي بعض الشيء، فبعد سيطرة الكنيسة على الأوضاع السياسية والاجتماعية لم يعد القانون الطبيعي هو قانون العقل السليم والضمير المستنير الذي تصدر عنه القوانين، وإنما أصبح قانونا مقدسا مصدره الله أو الوحي الإلهي ودليل وجوده الكتب المقدسة. فقد قام القديس توما الإكويني 1225 ميلادي إلى 1274 ميلادي بالتوفيق بين الفلسفة المسيحية وفلسفة أرسطو في القانون الطبيعي، حيث اعتبر القانون الطبيعي هو العدل في ذاته، وهو انعكاس لحكمة الله على الأرض باعتباره يتكون من القواعد التي يستمدها العقل البشري من أصول القانون الإلهي. وأسهم في تراجع فكرة القانون الطبيعي في أواخر العصور الوسطى سيطرة فكر سيادة الدولة المطلقة والدعوة لعدم وضع أي قيد على إرادة الحاكم وما رافق ذلك من خلط بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي كما عند هيجل وهوبزم كفيلي في العصر الحديث. ثم عادت فكرة القانون الطبيعي إلى الظهور في العصر الحديث ولاقت تأييدا خلال القرنين 17 و18 على يد الفقيه الهولندي غروثيوس عام 1583 ميلادي إلى 1645 ميلادي، الذي قام بتجريد فكرة القانون الطبيعي من الصفة الدينية التي أسبغتها عليها الكنيسة في العصور الوسطى، حيث عرف القانون الطبيعي بأنه القاعدة التي يوحي بها العقل القويم والتي بمقتضاها نحكم بالضرورة أن عملاً ما يعتبر عادلاً أو ظلماً وفقاً لموافقته أو مخالفته للمعقول، وأن الله منشئ الطبيعة ينهى عنه أو يأمر به. واتخذ غروثيوس من القانون الطبيعي وسيلة لتوجيه القوانين الوضعية وجهة العدل التي تحررها من تحكم أصحاب النفوذ والسلطان، وحاول بناء القانون على أساس العقل وليس فقط الدين في مسعى نحو علمانية القانون وتمهيد للوضعية القانونية. وأيضا قام فقهاء العقد الاجتماعي في القرن 18 كالإنجليزي جون لوك عام 1632 ميلادي إلى 1704 ميلادي، والفرنسي روسو من عام 1712 ميلادي إلى 1778 ميلادي بتبني نظرية القانون الطبيعي، ولكن ليست بمعنى المبادئ الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان، وإنما أصبحت تعني الحقوق الطبيعية أي بعض الصفات الكامنة في الإنسان والتي يمكن التوصل إليها بواسطة إعمال العقل. فبالعقل اهتدى الناس إلى ضرورة وجود عقد اجتماعي تنتقل من خلاله الحقوق الطبيعية إلى مرتبة الحقوق الاجتماعية الواجب صيانتها والحفاظ عليها، ولا يكون ذلك إلا من خلال الدولة بالعقد الاجتماعي. وفي أوائل القرن 19 تراجع القانون الطبيعي نتيجة الانتقادات التي وجهت له من قبل المدرسة التاريخية التي تنكر وجود القانون الطبيعي وترى أن القانون في تطور مستمر من حيث الزمان والمكان، ونتيجة ظهور مذاهب الواقعية الاجتماعية التي تقوم على الملاحظة والتجربة. فقد أدى تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور المذاهب الاجتماعية التي تحارب القانون الطبيعي ذا النزعة الفردية، وأصبحت تنادي بتقدم مصلحة الجماعة واستخدام القانون وسيلة لحمايتها، ولو أدى ذلك لإهدار المصلحة الفردية. قام بعض الفقهاء بإحياء فكرة القانون الطبيعي في القرن العشرين، وأهمهم الفقيه الألماني ستاملر بين عام 1856 وعام 1938 ميلادي، الذي نادى بفكرة القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير للتوفيق بين القانون الطبيعي والمذهب التاريخي. ومؤدى هذه الفكرة أن القانون الطبيعي الذي هو المثل الأعلى للعدل ثابت في فكرته العدل، وفي مجموعة قليلة من القواعد القانونية المشتركة في كل زمان ومكان، ولكنه متغير في مضمونه. فإذا كان مضمون القوانين يتغير من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر، فإن الذي لا يتغير هي فكرة العدل، أي وجود عدل ينبغي تحقيقه. وبالتالي سلم هؤلاء الفقهاء بمآخذ المدرسة التاريخية، واعترفوا بأن لكل أمة قانونها الوضعي الخاص بها، والذي هو وليد تطورها الاجتماعي. ولم يعد في نظرهم القانون الطبيعي قواعد ثابتة وخالدة، وإنما هو مجرد مبدأ أو مثال أعلى للعدل يوجه العقل البشري في كل مجتمع إلى تحسين النظام الاجتماعي وترقيته. وقد انتقدت فكرة القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير باعتبارها تفرغ القانون الطبيعي من مضمونه، باعتباره مثلا أعلى للعدل ثابتا لا يتغير، فتصبح فكرة العدل وطنية شخصية ليس لها كيان موضوعي، فما يعتبر عدلا في مكان يعتبر ظلما في مكان آخر. ولهذا عاد الفقه المعاصر إلى القانون الطبيعي التقليدي بوصفه مجموعة مبادئ محددة مثالية للعدل ثابتة في كل زمان ومكان، وهو ما يسمى القانون الطبيعي المبدئي، وبوصفه مصدرا للقاعدة القانونية يلجأ إليه القاضي لاستلهام الحلول العادلة تفريعا من تلك المبادئ الخالدة، ويسمى القانون الطبيعي الثانوي أو التطبيقي، وهو ما يطلق عليه أيضا بقواعد العدالة، أو وفق ما يراه روسكو باوند بتطبيق القانون وفقا لغايته من خلال النظر بمنطق النفعية الاجتماعية ضمن نطاق المثل الأعلى الاجتماعي السائد في الزمان والمكان. ثانيا، المذاهب القانونية الواقعية أو الوضعية الاجتماعية. سادت نظرية القانون الطبيعي حتى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، حيث تأثرت بها الثورة الفرنسية، وكان قانون نابليون متفقا معها، وبدأت حركة التقنين في بعض الأمم الأخرى بعد تقنين نابليون متأثرة بالفلسفة المثالية للقانون الطبيعي. فلا خوف من جمود التقنين طالما أنه يستند إلى قانون ثابت كشف عنه العقل البشري، فتصدت لها فلسفة جديدة تنكر القانون الطبيعي وتعتبره ضربا من الحدس والتخمين، تترفع عنه المعرفة العلمية التي توجب الثبات واليقين. وهذه الفلسفة الجديدة هي الفلسفة الواقعية الوضعية الاجتماعية التي تقوم على الملاحظة والتجربة وليس استلهاما من قبل العقل القويم، وتعتبر أن جوهر القانون يتجلى في الواقع الاجتماعي الذي يطبق فيه وليس في أساس ميتافيزيقي خيالي. وهذه الفلسفة الواقعية التي شكلت انعطافا هاما في إطار الدراسة الاجتماعية للقانون أصبحت تطرح قضايا واقعية أهمها قضية العلاقة بين القانون والمجتمع، وشكلت إرهاصا وإذانا من شوء علم الاجتماع القانوني. وأهم المذاهب الواقعية المذهب التاريخي ومذهب الغاية الاجتماعية ومذهب التضامن الاجتماعي، وهي رغم اختلافها فإنها تتفق على مبدأ واحد، وهو اختلاف القوانين باختلاف المجتمعات. فهي ترى أن البيئة الاجتماعية هي التي تشكل جوهر القانون تشكيلا تلقائيا دون تدخل من إرادة المشرع الذي يقتصر دوره على تسجيل مضمون القانون الاجتماعي. واحد، المذهب التاريخي historical doctrine. يعد هذا المذهب من أكثر المذاهب المؤثرة في الفكر القانوني، إذ أولى الاهتمام لدراسة مصادر القانون ومراحل نموه وتطوره وأسبابها. كانت فكرة التطور التاريخي مجهولة حتى القرن الثامن عشر، حيث كان فلاسفة القانون لا يرونه إلا قانونا ثابتا لا يتغير بين قوسين القانون الطبيعي، وظهرت بوادر هذا المذهب في فرنسا في القرن 18 عند شارل مونتسكيو من عام 1689 حتى عام 1755 ميلادي، الذي أكد على اختلاف القوانين باختلاف البيئات والأمم في كتابه روح الشرائع، وسبقه إلى ذلك ابن خلدون كما ذكر سابقا. إلا أن المذهب التاريخي لم يظهر وينتشر إلا على يد الفقيه الألماني سافيني من عام 1779 ميلادي حتى 1861 ميلادي، وبخاصة عندما حارب الأخير دعوة أستاذ القانون الألماني أنطون تيبو من عام 1772 حتى عام 1840 ميلادي إلى تقنين القانون المدني الألماني أسوة بفرنسا. فالأمة هي مصدر القواعد القانونية، والأمة ليست طائفة من البشر تعيش في عهد خاص، وإنما هي حركة أجيال تتوارث الأعراف والعادات والقوانين. ويقوم هذا المذهب على مبدأين أساسيين، هما: الأول هو إنكار وجود قانون طبيعي ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان. فالقانون كاللغة والأخلاق ينشأ في البيئة الاجتماعية وينمو ذاتيا في ضمير الجماعة نتيجة تفاعل العوامل التي تؤثر في المجتمع من عوامل جغرافية ودينية واجتماعية واقتصادية، ولكل أمة قانونها الذي يتطور مع تطور بيئتها الاجتماعية، فيحمل طابع الأمة الخاص وروحها القومية. ولا يظهر القانون في شكل معايير قانونية إلا في المرحلة الأخيرة من تطوره الاجتماعي. الثاني، يولي هذا المذهب أهمية للقانون العرفي، ويرى أن العرف هو المصدر الأمثل للقانون باعتباره يعبر عن ضمير الجماعة وثمرة تفاعل عناصر البيئة الاجتماعية، فهو ينشأ بشكل ذاتي غير محسوس في المجتمع دون إرادة توجهه، وبالتالي يقتصر دور المشرع على ضبط القواعد التي تكونت بالفعل داخل المجتمع وإيضاحها، وليس خلق قواعد جديدة. فأنصار هذا المذهب يخشون من قيام المشرع بوضع قواعد في قوالب جامدة لا تواكب تطور المجتمع وتكون تعبيراً غير صحيح عن حاجات أفراده. وجه لهذا المذهب انتقادات عدة، أهمها: ألف، أنه بالغ في ربط القانون بالبيئة الاجتماعية وجعله يتطور بشكل ذاتي، فهو أغفل دور الإرادة في تكوين القانون وتطويره وتنظيم الحياة الاجتماعية. ب. عدم صحة مخاوف المذهب تجاه التقنين وما يؤديه من جمود في قواعد القانون، فقد لعب التقنين دورا هاما في نهوض المجتمع، فصار أداة فاعلة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، تسبق حركة التطور الذاتي للمجتمع أحيانا، وتحاول أن توجهه نحو غايات محددة سلفا أحيانا أخرى، كما هو الحال في المجتمعات الحديثة. 2. مذهب الكفاح أو الغاية الاجتماعية. الانتقادات التي وجهت إلى المذهب التاريخي دفعت الفقيه الألماني رودولف إهرنج من عام 1818 حتى عام 1892 ميلادي، الذي كان من أنصاره، إلى تأسيس مذهب جديد عرف باسم مذهب الكفاح أو الغاية الاجتماعية أو النفعية الاجتماعية. ويقوم هذا المذهب على مبادئ عدة: ألف، القانون عند إهرنج ليس إلا وسيلة أو أداة لتحقيق هدف أو غاية يسعى المشرع إلى تحقيقه، وهو ضمان شروط الحياة في المجتمع، فحياة القانون تكمن في تطبيقه العملي. ب. إن القانون يتطور ولكن ليس بشكل لا شعوري في ضمير الجماعة كما عند المذهب التاريخي، وإنما يرجع تطور القانون إلى الإرادة الإنسانية هيومان ويل الواعية. فالقانون كما يراه إهرنج هو وليد إرادة البشر في دأبهم نحو تحقيق التقدم في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي، ولكن عامل الإرادة قد يشتد فيصبح الإرادة العنيفة، وهذا ما يؤدي إلى التنازع بين أصحاب المصالح المتعارضة في بقاء القانون وتطوره، فيكون الكفاح والصراع بينها بشكل دائم لتكوين القواعد القانونية المتوافقة مع مصالحها، فالقوة هي التي تخلق القانون وتغيره. جيم، وبالتالي هدف القانون هو المحافظة على المجتمع عن طريق تنظيم الروابط الاجتماعية والسعي إلى الكفاح لتطوير النظم القانونية لتساير الاحتياجات والمصالح الفعلية للمجتمع بما يحقق التوفيق والانسجام بين المصالح المتعارضة. ويقضي على الصراع بينها. فالقانون هو وسيلة لتحقيق خير المجتمع، ولكن خير المجتمع يقوم على توازن المصالح. نقد المذهب: إن كان لهذا المذهب الفضل في التأكيد على دور الإرادة في نشأة القانون وتطوره، فإنه انتقد بحصره غاية القانون في حفظ المجتمع دون أن يضع مبدأ لتقويم المصالح، ودون أن يرسم معياراً لإقامة العدالة التي هي الغاية الأسمى، كما اعتبره البعض أنه فتح باب الاستبداد بجعله الغلبة للقوة لا للحق، إذ يعتبر القانون معبراً عن مصالح الفئة المنتصرة، مغفلاً دور القانون في حماية الفئة الضعيفة والانتصار للحق ولو لم تكن القوى إلى جانبه، مثل حماية المستأجرين بموجب قانون الإيجار وحماية العمال بموجب قانون العمل. ولكن باعتقادنا إهرنج يشرح الواقع ولا يتبنى القوة، بدليل أنه قال بأن خير المجتمع يكون في توازن المصالح. 3. مذهب التضامن الاجتماعي Sociological Solidarity. قاد هذا المذهب في مجال القانون الفقيه الفرنسي ليون ديجي، الذي كان حيا من عام 1859 حتى عام 1928 ميلادي، الذي تبنى أفكار إيميل دوركايم وكونت. ويقيم ديجي مذهبه على الحقائق التالية: يجب دراسة القانون بالمشاهدة والتجربة، وجود رابطة تضامن بين أفراد المجتمع باعتبار أن لهم حاجات ومصالح لا يستطيع الإنسان بمفرده تحقيقها إلا بالحياة المشتركة مع غيره. وهذا التضامن الاجتماعي هو على نوعين: الأول التضامن بالاشتراك أو التشابه، حيث يشترك الناس في حاجات واحدة، والثاني التضامن بتقسيم العمل، حيث تختلف حاجات الأفراد وتتفاوت قدرتهم على تحصيلها، فيجنح كل منهم إلى التخصص، وعندها يتبادل الناس الخدمات فتتسع دائرة التضامن مع تقدم المدنية. يعتقد ديجي أن حفظ التضامن الاجتماعي هو أساس التزام الناس بالقانون، ولكن كيف يتحول هذا الشعور بالتضامن إلى مستوى القاعدة القانونية؟ جواباً على ذلك، يرى ديجي أن ذلك يتم عندما يتولد لدى الأفراد الشعور بأن كل من يحاول أن يخل بالتضامن الاجتماعي فسوف يتعرض للجزاء من باقي أفراد الجماعة في المجتمع، أي الدولة. وبالتالي فإن فكرة القانون عند أنصار المذهب الاجتماعي تأتي من الضغط أو الضبط الاجتماعي، وليس نتيجة تفكير فردي عقلاني، كما أن القانون لا يرتبط بالقصر والإرغام الذي تحتكره الدولة، لأن هذه الأخيرة لا تخلق القانون، فوجود القانون هو تلقائي عفوي يسميه بالقانون الموضوعي ومن صوره القانون العرفي، ويتكون من التضامن الاجتماعي المستقل عن تعبير أي إرادة. وإن الدولة ملزمة عند إصدار التشريع أن تتقيم بمقتضى التضامن الاجتماعي، وإلا كان تشريعها غير شرعي. أضاف ديجي إلى الشعور بالتضامن الاجتماعي أساساً ثانياً للقاعدة القانونية، وهو الشعور بالعدل، ولكن الشعور بالعدل هنا ليس مفروضاً على الجماعة من أعلى، سواء كان قانونياً طبيعياً أم دينياً، ولا من سلطة سياسية، وإنما هو شعور بالعدل ينبع من الواقع الاجتماعي، وقائم بالفعل لدى الأفراد في المجتمع بما هو عدل وبما ليس بعدل. فأصبح أساس القانون عند ديجي يقوم على عنصرين: الشعور بالتضامن الاجتماعي والشعور بالعدل، ويكون كفالة احترامها بتسخير قوة الإجبار الاجتماعي الدولة لهذا الغرض. نقد المذهب: إذا كان ديجي ينكر الأفكار الميتافيزيقية والمثالية التي لا تستند إلى الواقع المحسوس، فإنه قد وقع بها عندما افترض وجوب التضامن الاجتماعي كأساس واقعي للقانون، واستبعد حقيقة وجود واقع تجريبي آخر، وهو التنازع والتنافس بين الأفراد التي لها أثر في المجتمع لا يقل عن أثر التضامن، بمعنى أنه انتقل من دائرة الواقع إلى دائرة الواجب، أي من دائرة العلم إلى الميتافيزيقيا. اعتبر التضامن أساساً للقاعدة القانونية بغض النظر عما إذا كان صالحاً أم طالحاً، ولا شك أن ديجي افترض التضامن في الخير والعدل وليس الشر والظلم كأساس للقانون، وبالتالي فهو يصدر حكماً تقويمياً على التضامن بالقياس، على مثل أعلى يستخلصه العقل مما يخرجه من دائرة الواقع المحسوس الذي يلتزمه. اعتبر أن الشعور بالعدل هو شعور قائم بالفعل لدى أفراد المجتمع، ورفض فكرة العدل كمثل أعلى وحقيقة مجردة يستخلصها العقل. وهذا يؤدي إلى تحكم الأهواء والنزعات، وتصبح فكرة العدل شخصية ونسبية، ويؤخذ على ديجي الاعتماد المطلق على الروح الاجتماعية كأساس للقانون وإنكار العامل الإرادي في صنعه. ثالثاً، المذهب المختلط Mixed Doctrine الذي يبني القانون على أساس مزدوج واقعي ملموس وفلسفي ميتافيزيقي، ويتمثل بمذهب العلم والصياغة، مذهب جيني. صاغ الفقيه الفرنسي جيني تصوره المثالي الواقعي لأساس القانون في مؤلفه العلم والصياغة في القانون الخاص الوضعي، حيث ذهب إلى أن القانون يشتمل على عنصرين، العلم والصياغة. أما العلم فهو الجوهر أو المادة الأولية التي يستخلصها العقل من حقائق الحياة الاجتماعية، مستهديا بمثل أعلى معين، فهو يرى أن العلم هو كل معرفة قائمة على المشاهدة والتجربة والتأمل العقلي معا. وأما الصياغة فهي الشكل أو القالب الذي تصاغ فيه المادة حتى تصبح قابلة للتطبيق العملي. 1. العلم، وفيه يمزج بين فقه المدرسة المثالية وفقه المدرسة الواقعية، وبالتالي يرد الجوهر العلم إلى حقائق 4، بعضها تجريبي واقعي والآخر عقلي، تسهم في تكوين مادة القاعدة القانونية، وهي ألف الحقائق الواقعية أو الطبيعية، وهي مجموعة العوامل والظروف التي تحيط بأفراد المجتمع، سواء كانت مادية كظروف المناخ والبيئة الجغرافية وتكوين الإنسان الجسمي، أم ظروفا معنوية كالحالة النفسية والأخلاق والدينية. وقد تكون ظروفا اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وهذه الحقائق ترسم حدود القاعدة القانونية. ب. الحقائق التاريخية، وهي تشمل التطورات التي مرت بها النظم القانونية المختلفة على مر العصور، والتي لا يمكن لأي نظام قانوني أن يتجاهلها، مثل تطور الملكية والعقود ونظام الأسرة وغيرها. ج. الحقائق العقلية، وتشمل القواعد التي يستخلصها العقل من الحقائق الواقعية والتاريخية بما يتفق مع الغاية التي وجد من أجلها القانون، وهي مبنية على ما يمليه العقل من حقائق واقعية وليست مثلا عليا. دال الحقائق المثالية، وتشمل المثل العليا التي يرسمها الإنسان للنهوض بالقانون والارتقاء به، ويستلهمها من العاطفة وليس من التفكير، ومن الإيمان وليس من العقل. 2. الصياغة، وهي القالب الذي تصاغ فيه القواعد المستمدة من عنصر العلم حتى تصبح قابلة للتطبيق العملي. وميز جيني بين نوعين للصياغة، مادي ومعنوي. الصياغة المادية، وتتم بإجراءات وأشكال يتطلبها المشرع، فيضع الكم مكان الكيف باتخاذ رقم محدد كجعله سن التمييز 7 سنوات، أو يجري تقسيمات محددة لكل منها أحكام خاصة تجنباً لخلط مقاصد المشرع بشأنها، كتقسيم الحقوق إلى عينية وشخصية، والعقود إلى معاوضة وتبرع. الصياغة المعنوية، وهي تكون إما بافتراضات وحيل قانونية يضعها المشرع عند تكرر حدوث أمر يغلب وقوعه، كافتراض مسؤولية السيد عن خادمه والملكية في حيازة المنقول، وإما أن تكون صورية بإلحاق حكم شيء بحكم شيء آخر مناقض له كاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص، وإما أن تكون تصويرية بمد حكم شيء معروف إلى شيء آخر غير معروف كقياس الشخصية المعنوية على غرار الشخصية الطبيعية والملكية الفكرية على الملكية المادية. نقد مذهب جيني، مذهب تجميعي، فهو مجرد تجميع للمذاهب السابقة، فالحقائق الواقعية هي مذهب التضامن الاجتماعي، والحقائق التاريخية هي المذهب التاريخي، والحقائق العقلية هي مذهب القانون الطبيعي. فهو لم يأتي بجديد في تفسير جوهر القانون وأساسه، معاييره غير منضبطة، فالحقائق المثالية يمكن أن تكون عقلية، كما أن القوانين لا تبنى على العواطف والأهواء الشخصية. تمارين اختر الإجابة الصحيحة. أولاً، التشريع هو المصدر الرسمي الوحيد للقانون. 1- بحسب مذهب القانون الطبيعي. 2- بحسب الفقيه أوستن صاحب مدرسة الشرح على المتون. 3- بحسب الفقيه أوستن وهيجل أنصار المذهب الشكلي. 4- بحسب نظرية العقد الاجتماعي للفقيه جان جاك روسو. الجواب الصحيح رقم 3. ثانيا، تحولت الحقوق الطبيعية للأفراد إلى حقوق اجتماعية. 1- من خلال نظرية القانون الطبيعي. 2- عن طريق تطور الأعراف وفق المذهب التاريخي. 3- بحسب نظرية التضامن الاجتماعي. 4- من خلال العقد الاجتماعي. الجواب الصحيح رقم 4. تم في هذا التسجيل تسجيل من الصفحة 32 لنهاية الصفحة 52.